بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
ففي الآيات التي سبقت كان حديث القرآن عن الكفار، ابتداء بقول الله عز وجل: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. هذه الآيات الحديث فيها عن المؤمنين الطيبين. هناك إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، وها هنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. على عادة القرآن في ذكر البشارة بعد النذارة، بعدما ينذر ربنا ويخوف فإنه سبحانه وتعالى يبشر ويرغب، كما مر معنا في قوله سبحانه: إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها، وبعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فمثله قول ربنا سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قوله سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالقرآن الكريم مثاني يثني دائما، يذكر المؤمنين ويذكر الكفار، يذكر أصحاب الجنة ويذكر أصحاب النار، يذكر المتقين ويذكر الفجار وهكذا. فها هنا ربنا جل جلاله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا بقلوبهم، في قلوبهم رضوا بالله ربا وآمنوا به إلها وآمنوا به جل جلاله على كماله وجلاله وجماله، وسكن هذا الإيمان قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، بألسنتهم، بأيديهم، بأرجلهم، استعملوا جوارحهم في فعل ما يقربهم إلى ربهم. هذه الكلمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات تتكرر في القرآن كثيرا. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله: وهي شاملة للدين كله، عقائد وأعمال أصولا وفروعا. كلمة آمنوا وعملوا الصالحات هذه تشمل الدين كله. الله عز وجل يذكر هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم يقول: كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كانت أي في علم الله الأزلي علم الله السابق، علم الله الذي لا يتخلف، كانت لهم اللام لام الاستحقاق، هم مستحقون لها، جديرون بها، كانت لهم جنات الفردوس. ولا تعارض أيها الإخوان بين هذه الآية وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نقول: دخول الجنة بالعمل دلت عليه آيات من القرآن كثيرة، كقول ربنا سبحانه: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وقوله سبحانه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. هذه الآيات تدل على أن دخول الجنة بسبب الأعمال الصالحة. ومن هنا قال أهل العلم: لا تعارض بين هذه الآيات وبين الحديث، فالباء في الحديث باء المقابلة، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي في مقابل عمله. وأما الباء في الآيات كقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فهي باء السببية، أي دخول الجنة بسبب العمل، وليس العمل مقابلا للجنة. ولذلك الله عز وجل لما ذكر أهل النار قال: جزاء وفاقا، جزاء في مقابل أعمالهم. ولما ذكر نعيم أهل الجنة قال: جزاء من ربك عطاء حسابا، عطاء من الله عز وجل وتفضل. وقال بعض أهل التفسير: دخول الجنة ابتداء بفضل الله، وبعد ذلك التفاضل في الجنة بسبب الأعمال. انتبهتم أيها الناس؟ دخول الجنة ابتداء فضلا من الله ونعمة، ثم التفاضل في الجنة بما كنتم تعملون. وقال بعض أهل التفسير: بل دخول الجنة ابتداء وانتهاء بفضل الله. لما؟ لأن السبب في دخول الجنة العمل، وقبول العمل فضل من الله جل جلاله. فالخلاصة أنه لا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وبين هذه الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم، ما قال سبحانه جنة الفردوس، إنما جنات. قال أهل التفسير: الجمع إيماء وإشارة إلى السعة، إلى السعة وإلى تنوع النعيم وكثرته بحيث لا يحصر، كما قال ربنا سبحانه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة كان ولدها قد استشهد واسمه حارثة، قالت له: يا رسول الله أخبرني، إن كان حارثة في الجنة تسليت وصبرت، وإن كانت الأخرى بكيت بكاء لم يعهد مثله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهبلت يا امرأة، يعني هل في عقلك شيء؟ أهبلت يا امرأة، هي والذي نفسي بيده جنان لا جنة واحدة، جنان لا جنة واحدة. لذلك الله عز وجل قال: كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الفردوس أيها الإخوة الكرام، أكثر المفسرين على أنها كلمة معربة، كلمة معربة، يعني ليست عربية ابتداء لكن منقولة من لغات أخرى ثم استعملها العرب. قالوا: ومعناها البستان بالرومية، وقيل معناها شجر الأعناب، وقيل غير ذلك. بعض المفسرين قالوا هي سرة الجنة، هي سرة الجنة، وبعضهم قالوا ربوة الجنة وأفضلها وأعلاها. وخير من يفسر هذه الكلمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، إن جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، إن جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. أسأل الله أن يجعلنا من أهله. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاها، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عين بأن الفردوس أوسط الجنة وأعلاها. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: كانت لهم جنات الفردوس نزلا. النزل هنا فسر بمعنيين: النزل بمعنى المنزل، بمعنى المنزل والمقام، وفسر النزل بالطعام الذي يهيأ للضيف، طعام الذي يهيأ للضيف. قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. هذا النزل أيها الإخوان فسره ربنا بقوله: إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، وغير ذلك من الآيات. وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، وفاكهة نضيرة، وزوجة حسناء جميلة لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، يصحون فلا يسقمون، ويشبون فلا يهرمون، ويحيون فلا يموتون. إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم ربهم: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: يا ربنا، وما لنا لا نرضى؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة وتجرنا من النار؟ فيقول الله عز وجل: إني جعلت ثوابكم أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. هؤلاء أهل الجنة يتنقلون بين أنهارها، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. أهل الجنة يسمعون الكلام الطيب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذا دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ويهنئ بعضهم بعضا فيقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وأعظم من هذا أيها الإخوان قول ربنا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. كل نعيم في الدنيا يتحول، كل نعيم في الدنيا يتحول، الشباب إلى هرم، والصحة إلى سقم، والقوة إلى ضعف، سواد الشعر إلى بياض، استقامة الظهر إلى انحناء، التلذذ بالطعام والشراب يتحول إلى فضلة خبيثة، إلى بول وغائط. كل نعيم يتحول بعد ذلك إلى تنغيص، إلى آلام، إلى أوجاع. لكن نعيم الجنة ضمن الله عز وجل لأصحابه الخلود، البقاء السرمدي الأبدي، نعيم لا يحول ولا يزول، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم عطاء غير مجذوذ، ماكثين فيه أبدا، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. خالدين فيها الجملة منصوبة على الحالية، لا يبغون عنها حولا، الحول على وزن فعل، مصدر كالعوج بمعنى التحويل، لا يبغون عنها تحويلا. يقول صاحب الظلال رحمه الله: جبل الله النفس البشرية على الملل وحب الاكتشاف، وكلما وصلت إلى نعيم طمعت إلى نعيم أعلى وأفضل. لكن أهل الجنة في نعيم ما بعده نعيم، نعيم ليس فوقه نعيم، وأعلى هذا النعيم وأفضله وأجله النظر إلى وجه الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا أعلى النعيم وأعلاه وأفضله، ثم بعد ذلك دونه التلذذ بالطعام والشراب، التلذذ باللباس، التلذذ بالنكاح، التلذذ بالاتكاء على الأرائك والزرابي والسرر وغير ذلك مما وضعه ربنا جل جلاله لنعيم أهلها. إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، ما يقطع تلك الشجرة الواحدة. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، فقام أعرابي فقال: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، هذا جزاؤه عند الله عز وجل. أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن أدنى أهل الجنة منزلة من يقوم على رأسه 10,000 خادم، مع كل خادم صحفتان، واحدة من فضة وأخرى من ذهب، يأكل من آخره مثل ما يأكل من أوله، يجد لآخره من اللذة ما لا يجد لأوله، كما قال ربنا سبحانه: وأتوا به متشابها، أي الطعام يشبه بعضه بعضا ولكن الطعم مختلف، مختلف تماما. ومن تمام نعيم أهل الجنة أن الله عز وجل يزوجهم بالحور العين، الحور جمع حوراء وهي البيضاء، العين جمع عيناء، واسعات العيون شديدات بياضها شديدات سوادها شفر الحورية منهن بمنزلة جناح النسر يدخل على الواحدة منهن في خيمة مجوفة من لؤلؤ على سرير من ذهب كلما أتاها وجدها بكرا لا يفتر ذكره ولا تشكو قبلها تقول له والله ما في الجنة شيء أحسن ولا أطيب منك وتغني له هي ورفيقاتها يقولن له نحن الخالدات فلا يمتن نحن الناعمات فلا يبأسن هؤلاء النساء يغنين لأزواجهن في الجنة وكما وصفهن ربهن جل جلاله بأنهن قاصرات الطرف قاصرات الطرف حابسات عيونهن عن غير أزواجهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ما مسهن أحد قط لا إنسي ولا جني هذا نعيم أهل الجنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ثم افتتحت السورة بالحديث عن القرآن والتنويه بشأنه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما أي مستقيما وختمت السورة بالثناء على القرآن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا سبب نزول هذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزل قول الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قالت اليهود يا محمد كيف وقد أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا في بعض الروايات أنهم شككوا الصحابة قالوا لهم كيف يقول قرآنكم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فأنزل الله عز وجل هذه الآية يقول لهم إنكم وإن أوتيتم التوراة فما أوتيتم من العلم إلا قليلا لأن علم الله عز وجل ومواعظه جل جلاله وكلماته لا حصر لها ولا انقضاء كما قال في آية أخرى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله لو أن شجر الدنيا كله تحول إلى أقلام وبحار الدنيا كلها تحولت إلى مداد إلى حبر لكتابة كلمات الله عز وجل هذه البحار كلها تنفد وتلك الأقلام كلها تضمحل وتزول ولا تنتهي كلمات الله جل جلاله لا ينتهي علمه سبحانه وتعالى قل يا محمد لهؤلاء اليهود المتكبرين المتغطرسين المدلين على الله بعلمهم قل لهم لو كان البحر هنا مراد به الجنس أي البحار بحار الدنيا وهناك في الآية والبحر يمده من بعده سبعة أبحر قال أهل التفسير ليس المراد الحصر وإنما هو جريا على عادة العرب في كلامها تجعل السبعة والسبعين نهاية الشيء تقول هذا البحر من بعده سبعة أبحر دلالة على سعته ومنه قول الله عز وجل إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم دلالة على الكثرة مهما استغفرت لهم ولو كان سبعين ألف أو سبعمائة ألف لن يغفر الله لهم فهنا البحر مراد به البحار قل لو كان البحر مدادا، المداد الحبر، وسمي مدادا لأنه يمد الكاتب، يمد الكاتب يعينه على تدوين ما يعن له من أفكار. ومثله يقال للزيت الذي يوقد به السراج مداد، الزيت الذي يمد هذه النار ويجعلها مستمرة في اشتعالها، هذا الزيت يسمى مدادا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لكلمات ربي، لعلمه وحكمه ومواعظه جل جلاله، مدادا لكلمات ربي. الكلمات مضافة إلى الرب جل جلاله، هذا من باب تفخيم المضاف، تفخيم هذه الكلمات لكلمات، ما قال لكلمات الله، وإنما لكلمات ربي، رب من؟ رب محمد صلى الله عليه وسلم. بداية الآية قل، قل يا محمد. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، قالوا الإضافة هنا إضافة تشريف، تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تفخيم للكلمات وتشريف لخير البريات عليه الصلاة والسلام. قل لو كان البحر حبرا مدادا لعلم ربي وحكمه ومواعظه جل جلاله، وعده ووعيده، أمره ونهيه، حكمه وخبره، لنفد البحر، النفاد الفناء والذهاب والاضمحلال، نفد الشيء إذا تم وفرغ، لنفد البحر قبل أن تنفد، وفي قراءة حمزة والكسائي قبل أن ينفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثل البحر بحرا وبعد البحر بحرا وهلم جرا لنفدت بحور الدنيا كلها. وما نفدت؟ كلمات الله جل جلاله، إن الله عزيز حكيم. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية قد مر معنا تفسير لمثلها وما كان في معناها في قصة موسى مع العبد الصالح، حين ركب السفينة فجاء عصفور فأخذ بمنقاره من ماء البحر، فقال العبد الصالح يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من ماء البحر. وقلنا نقص هنا بمعنى أخذ، وإلا علم الله لا ينقص. وقال بعض أهل الحديث المراد بالعلم هنا المعلوم، المعلوم، وإلا فالعلم صفة من صفات الذات لا يعتريها نقص أبدا، علم أزلي سرمدي ليس متوقفا على الأسباب. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا، ها هنا التفخيم، ما قال سبحانه ولو جئت، وإنما ولو جئنا، يعظم نفسه جل جلاله كما قال إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو جئنا بمثله مددا، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله، وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان، لأن هذه الأشياء مخلوقة، يعني البحار مخلوقة، والأشجار التي هي أقلام مخلوقة، وجميع المخلوقات منقضية ومنتهية، كل شيء هالك إلا وجهه. وأما كلام الله فهو من جملة صفاته جل جلاله، وصفاته غير مخلوقة لا حد لها ولا منتهى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا استئناف ثاني. قل لهؤلاء اليهود وقل للمشركين الذين يسألونهم: أنا بشر كسائر البشر، لكن يوحي إلي ربي جل جلاله، فلا تسألوني عن ما حدث في الأمم الغابرة والقرون الداثرة، فإني ما بعثت للإخبار عن ذلك، وليس من مقتضى رسالتي أن يحيط علمي بكل هذه الحوادث جليلها وحقيرها كبيرها وصغيرها، وإنما جئت لإبلاغ عباد الله ما ألزمت بإبلاغه من توحيد ربي وتعليمهم شريعته، ولا علم لي إلا ما علمنيه ربي جل جلاله. قل إنما أنا بشر مثلكم، هذه الآية كقول ربنا سبحانه في سورة الإسراء لما قالوا له: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا وتسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله وملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال الله عز وجل: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ومثلها في فصلت: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. ومثله قد قاله الأنبياء من قبلهم، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قالوا لأقوامهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر حملت به أمه كما يحمل البشر، ووضعته أمه كما يوضع البشر، وأرضع صلوات ربي وسلامه عليه كما يرضع سائر الناس، ثم نشأ عليه الصلاة والسلام. لكن لا ينافي هذا أن الله عز وجل قد أحاطه برعايته ورعاه بكلاءته وأجرى قبل مولده وبعد مولده وفي نشأته من الآيات البينات والمعجزات القاهرات ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم بشر، لكنه أكمل البشر. فلما حملت به أمه قالت: ما حملت حملا قط كان أخف علي منه. وليس معنى هذا أن أمه قد حملت بأحد سواه، لكن بحسب ما رأت من عادة النساء أن الحامل تتوجع وتتأوه ويضيق نفسها ويتعكر عيشها وتعاف الطعام والمنام وتكثر من القيء وما إلى ذلك، ما عانت آمنة بنت وهب شيئا من ذلك في حملها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رأت حين حملت به صلى الله عليه وسلم كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. لما قال الصحابة: يا رسول الله حدثنا عن نفسك، كان قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت به كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، ونوديت: آمنة إنك حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضعته فقولي أعيده بالواحد من شر كل حاسد. لما وضع عليه الصلاة والسلام نزل من بطن أمه جاثيا على ركبتيه رافعا بصره إلى السماء عليه الصلاة والسلام. قال أهل السيرة: جثوه على ركبتيه دليل على التواضع، دليل على التواضع، دليل على خفض الجناح، ورفع بصره إلى السماء صلوات ربي وسلامه عليه دليل على تعلقه برب السماء جل جلاله. ثم بعد ذلك أرضع عليه الصلاة والسلام من أمه، وأرضع من ثويبة مولاتي أبي لهب، وأرضع من حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، ولما أخذته مضطرة بعدما عمدت كل مرضعة إلى غلام فأخذته، وكانت كل واحدة تزهد في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيل إنه يتيم، كانت تقول ماذا عسى أن تصنع أمه، إنما نرجو المعروف من أبيه، حتى إذا لم يبق غيره قال لها زوجها، قالت حليمة لزوجها لآخذن هذا اليتيم، قال لا عليك أن تفعلي. فأخذت حليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانت في الطريق إلى مكة تقول أقبلت على شارف لي وزوجي يركب أتانا ومعنا صبينا ما ينام الليل أجمع من البكاء، وكانت سنة شهباء سنة قاحلة، وما ننام الليل أجمع من بكاء صبينا، ليس في ثدي ما يغذيه ولا في شارفي ما يغنيه. فلما أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقمته ثديها فأقبل عليه بما شاء الله من لبن حتى شبع عليه الصلاة والسلام، فلما ألقمته ثديها الآخر أعرض عنه، مفطور على العدل، كأنه يقول الآخر للآخر. فسقط صبيها، قالت ثم ذهب زوجي إلى شارفه فأقبلت عليه بما شاء من لبن، الناقة التي كانت صفرا أقبلت بما شاء من لبن، قالت وكانت أتاني لا تكاد تسير فصارت تسبق القوم، فكانوا يقولون أربعي علينا يا ابنة أبي ذؤيب، أليست هذه أتانك؟ يعني في الجية كانت متعسرة وتعبانة. فقال لها زوجها تعلمين يا حليمة والله إنك قد أخذت نسمة مباركة. ذهبت به إلى ديار قومها في بني سعد بن بكر، قالت فكانت أغنامي تسرح فترجع حفلا لبنا، حفلا أي مليئة ضروعها، لبنا أي غنية باللبن. فكان النساء يقولن للرعاة ارعين حيث ترعى أغنام حليمة، وليست العلة في المرعى ولا في الراعي، ارعين أو ارعوا حيث ترعى أغنام حليمة. تقول حليمة بنت أبي ذؤيب ولم يشب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يشب الغلمان، فلم تأتي عليه سنتاه حتى كان غلاما جفرا، حتى كان غلاما جفرا يعني قويا شديدا عليه الصلاة والسلام، فصيح لسانه، فحملته إلى أمه وما زالت تتوسل إلى أمه حتى سمحت لها بأن يرجع معها، وكانت تقول لآمنة إني أتخوف على ابني هذا وباء مكة، يعني مكة فيها وباء والجو فيها حر، دعيه يكن معنا. فلما رجعت وكان يلعب مع أخيه فأقبل ذلك الغلام يشتد، فقال أدركوا أخي القرشي، أدركوا أخي القرشي، الحقوه. قالت فخرجت أعدو أنا وأبوه، أبوه الذي هو أبو كبشة وهو الذي كان أبو جهل يعير به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون ابن أبي كبشة. قالت فخرجت أعدو أنا وأبوه فإذا هو ممتقع لونه، فالتزمته قلت يا بني ماذا أصابك؟ قال عليه الصلاة والسلام أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشق صدري من غير حصر ولا هصر، فاستخرج قلبي وغسلاه في طست من ذهب مملوءة ثلجا ثم أعاداه كما كان. فحملت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت به إلى أمه. الشاهد من هذا الكلام أيها الإخوان أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، لكنه عليه الصلاة والسلام حفته عناية الله ورعته كلاءة الله، وهو جنين في بطن أمه إلى أن توفاه الله عز وجل، وقد أجر الله على يديه من المعجزات والآيات الباهرات ما هو معلوم. قل إنما أنا بشر مثلكم، لا أعلم إلا ما يعلمنيه الله، وعلم الله تعالى لا يحصى. فمن زعم أني كاذب فليأتي بمثل الذي أتيت به. من زعم أني كاذب فليخبر بجنس ما أخبرتكم به من قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين مما هو مطابق لما هو كائن في نفس الواقع. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي يلهمني الله عز وجل ويعلمني في خفاء، أنما إلهكم الذي أدعوكم لعبادته إله واحد لا شريك له ولا رب غيره، أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو ثوابه وجزاءه الصالح، من كان يرجو رؤيته جل جلاله وأن يلقاه لقاء طيبا كالغائب يقدم على أهله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للشرع، موافقا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الإمام القرطبي رحمه الله، قال علماؤنا: هذه الآية أصل في وجوب الإخلاص وتحريم الرياء، فركن العمل المقبول عند الله عز وجل أن يكون خالصا صوابا، خالصا أن يكون لله، صوابا أن يكون موافقا لسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انخرم أحد الشرطين فالعمل لا يقبل. لو كان العمل قد خالطه رياء أو طلب حظ من حظوظ الدنيا فهو مردود على صاحبه. لو كان العمل خالصا لله لكن على غير ما شرع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. مثال ذلك: إنسان جاء إلى صلاة المغرب ليس مخلصا لله، وإنما من أجل أن يقول الناس هو رجل صلاي، هو رجل محافظ على الصلوات، صلى صلاة وفق السنة تماما، عمله لا يقبل. على العكس: إنسان جاء إلى صلاة المغرب يرجو وجه الله ولا يريد أحدا سواه، ولكنه بدلا من أن يصلي المغرب ثلاثا تعمد أن يصليها أربعا، أيضا عمله مردود عليه. فلا بد من الإخلاص وموافقة السنة. قال الإمام القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: قد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاء الناس به، كما يحكى أن أبا طاهر ابن الحسين قال لأبي عبد الله المروزي: يا أبا عبد الله، منذ كم دخلت العراق؟ قال: دخلت العراق منذ 20 سنة وأنا منذ 30 سنة صائم. فقال له: سألناك عن مسألة فأجبتنا عن 2. ما في زول جاب سيرة الصيام، ولا في زول سألك من الصيام. سألوك دخلت العراق 200، يقول من 20 سنة وأنا لي 30 سنة صائم. طيب أسألك منه؟ من الذي سألك؟ وحكى الأصمعي أن أعرابيا صلى فأطال، وإلى جانبه قوم فقالوا: ما أحسن صلاته؟ فالتفت إليهم قال لهم: وأنا مع ذلك صائم، يعني مع التعب ده كله أنا صائم. فمثل هذا والعياذ بالله يفضي إلى تضييع العمل. الإنسان الذي يعمل بعدين يعني يحدث الناس: أنا أصلي بالليل كذا، وأنا الاثنين والخميس لا أفوتها، وأنا في رمضان أتصدق يمينا وشمالا، ونحو ذلك مما يقوله الناس، هذا كله محبط، محبط للعمل، مذهب له. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الرياء. جاء رجل إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال: أنبئني عما أسألك عنه. أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويتصدق يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؟ فقال عبادة: ليس له شيء، إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك، فمن كان له معي شريك فهو له كله، لا حاجة لي فيه. يعني الشركاء إذا اشتركوا في شيء يكون بينهما مناصفة أو بالتلت أو بالربع، المهم لا بد أن يكون لي نصيب. لكن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك. إذا شيء أدخلت مع الله شريكا، الله عز وجل يجعل العمل كله للشريك، ما يدخل فيه جل جلاله. ولذلك لا تصلي وأنت تريد أن تحمد، ولا تصم ولا تتصدق ولا تحج ولا تقرأ قرآنا ولا تعلم علما ولا تتعلمه، ولا تقصر ثوبا ولا تطوله، ولا تفعل شيئا مما يراد به وجه الله وأنت تريد بذلك أن يثني الناس عليه. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبيت عنده تكون له حاجة أو يطرقه أمر من الليل فيبعثنا، فكثر المحتسبون وأهل النوب. معناه الصحابة كانوا يبيتون عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: لعله تعرض له حاجة، لعله يطرقه من الليل طارق فيبعثنا. فكثر الصحابة وتزاحموا رضي الله عنهم، كلهم يريد الخير. فكنا نتحدث، يعني على عادة الحرس بالليل يتونسوا شيئا ما، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه النجوى؟ يعني إني أسمع أصواتا وهمهمة. فقلنا: تبنا إلى الله، أي نبي الله، إنما كنا في ذكر المسيح. كنا في ذكر المسيح، المسيح من؟ المسيح الدجال. وفرقنا منه، احنا خايفين أن المسيح يدركنا وقد نفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل. سمعتم أيها الناس؟ الشرك الخفي ما هو؟ أن يقوم الرجل يصلي لأن هناك من يراقبه. يعني واحد صلى المغرب وما عنده نية يصلي السنة الركعتين بعد المغرب، لكن لاحظ بأن واحدا من الناس ينتظره، قالوا: لو طلعت وما صليت السنة مشكلة، وده زول مهم، بعدين أنا مقدم لوظيفة كذا، ولعله يجعل هذه الركعتين من مرجحات القبول في لجنة التعيين والاختيار. طيب نجيب ركعتين أو كلها دقيقتين، كم له من الحسنات؟ صفر على الشمال، ما عنده شيء، لأنه لم يبتغي وجه الله عز وجل. فمقصود الآية أيها الإخوان النهي عن الرياء والتحذير منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. وروى الحافظ البزار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال العباد على الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة، فيقول الله عز وجل: ألقوا هذا واقبلوا هذا. خطاب للملائكة: ألقوا هذا واقبلوا هذا. فتقول الملائكة: يا ربنا والله ما رأينا منه إلا خيرا. يعني هذه الصحف المختمة فيها أعمال صالحة من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة وصلة وبر وما إلى ذلك. فيقول الله عز وجل: إن عمله كان لغير وجهي، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي، إن عمله كان لغير وجهي، ولا أقبل من العمل اليوم إلا ما أريد به وجهي. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام سمى الرياء الشرك الخفي، وسماه في بعض الأحاديث الشرك الأصغر، كما في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. لذلك نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. مطلوب منا أيها الإخوان إذا صلينا أن نبتغي وجه الله، إذا عدت مريضا ابتغي وجه الله، إذا شيعت جنازة أو عزيت في ميت ابتغي وجه الله عز وجل، إذا أحسنت إلى الزوجة أو إلى العيال ابتغي وجه الله، إذا وصلت أرحامك ابتغي وجه الله، إذا تصدق ابتغي وجه الله. وراجع نفسك وصحح نيتك، وأكثر من الدعاء الذي تعلمه أبو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. أيها الإخوة الكرام، بهذا نكون قد انتهينا من سورة الكهف، حيث فسرت بفضل الله عز وجل آية آية، بل كلمة كلمة. وأسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، والحمد لله رب العالمين.